إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختلف الناس إلى مؤمن وكافر، وإلى مهتد وضال، وإلى عاص ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل هذا الاختلاف سنة في خلقه، وقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فاجتمع الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأصبحت الأمة واحدة تتبع نبيها عليه الصلاة والسلام، إلا بقايا من أهل النفاق الذين يسعون ضد هذا الدين بقدر ما يستطيعون، ويفسدون جماعة المسلمين بقدر ما يستطيعون، وقوم من اليهود يحيكون الدسائس ضد المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التفرق والاختلاف ومن الشقاق والنزاع، وأخبر صلى الله عليه وسلم بوجود هذا الاختلاف في هذه الأمة، وأنها ستتبع طرائق اليهود والنصارى حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تفرقهم إلى شيع وأحزاب وإلى طوائف متناحرة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فأخبر عليه الصلاة والسلام بوجود التفرق ووجود البدع والضلالات وانحراف كثير من الأمة عن صراط الله المستقيم، ثم أخبر بسبيل النجاة وحبل النجاة، وهو أن يكون الإنسان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى مثل ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وقسم الغنائم وأعطى قوما يتألفهم ويتألف قبائلهم، أتى رجل ثائر الشعر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، اعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: لا، يخرج من ضغط هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هكذا كانت بداية الفرقة وخروج هذه الطائفة الضالة، وهي طائفة الخوارج المستبيحين للدماء، المعرضين عن شرع الله جل وعلا، الطاعنين في دينه. رجل يقوم لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل أمر من الدنيا فيطعن فيه، وهو رسول الله وإمام المسلمين وولي أمرهم، يقسم الغنائم كما أراه الله جل وعلا وكما دلت عليه الشريعة الإسلامية، فيطعن هذا الرجل في عدل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحك إن لم يعدل رسول الله فمن ذا الذي يعدل في الأرض؟ وإن لم يقم رسول الله شرع الله فمن ذا الذي يقيم شرع الله جل وعلا؟ ولما أراد عمر قتله أخبر النبي بتركه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهذا الرجل في ظاهر الصورة هو من المسلمين ومن المتبعين للنبي، فلو قتل بعد ذلك الوقت لكان في ذلك فتنة عظيمة، لأنهم يقولون بعد أن أخذ مكة وقاتل المشركين في حنين وأخذ الطائف بدأ بتقتيل أصحابه فيرتد الناس عن دين الله، فلذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى أخرج أنه يخرج من ضيضه قوم يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم. أصحاب رسول الله الذين عرفوا بالقرآن وعرفوا بالعبادة والتقوى والصلاح أحدهم يحقر عبادته عند عبادة هؤلاء. يا الله، ما أشد عبادتهم وأعظمها إذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، فلا شك أنهم يظهرون الزهد والعبادة والورع، لكنهم كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لكن تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خرج هذا الرجل من عند رسول الله، ثم بعده قامت طائفة الخوارج المستبيحين للدماء المكفرين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قام الخوارج في عهد عثمان فألبوا الناس عليه وأثاروهم عليه وطعنوا في ذمته وطعنوا في نفقته للأموال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخوارج قوم يقومون للدنيا وليس للدين، وتعظيمهم لأمر الدنيا وأنهم يستغلون القضايا المالية لأجل إثارة الناس واستغلال الناس فيما يسمونه بحق أو فيما يسمونه بمطالب شرعية. فقاموا يؤلبون الناس على عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن وعده النبي في أكثر من موضع، بشره بالجنة وأخبر أن الملائكة تستحي منه. وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليه كثيرا، ومع ذلك ألبوا الناس عليه وطعنوا في ذمته المالية وأصبحوا يجمعون الغوغاء لذلك، حتى أدى ذلك إلى قتله في بيته رضي الله عنه. فقفزوا إلى داره وتسوروا جداره فدخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن وقد تجاوز 80 عاما. وقتلوه حينها وقطعوا يد امرأته. وقام أحدهم وأحد الخوارج فطعنه 9 طعنات رضي الله عنه حتى مات، قال: هذه 3 لله جل وعلا و6 لما في قلبي عليك. 3 يقول لله، لكن 6 طعنات لما في قلبه من الحقد والغل على عثمان رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عكيم: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. قيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على قتله؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه إعانة على قتله. إني أعد ذكر مساوئه إعانة على قتله. لما تثير الناس على ولي أمرهم وتذكر معائبه وتذكر ما تنتقده عليه فتحرك قلوب الناس وتثير ما في نفوسهم فتجعلهم يسبون ويشتمون، أو قد يقتلون ويفجرون، أو قد يعتدون على رجال الأمن، كل ذلك كرها في ولي الأمر الذي حرضوا هؤلاء الناس عليه، قد يؤدي ذلك إلى قتله أو قتل من حوله من رجاله. قاموا فقتلوا عثمان، فقامت الفتنة المشهورة وسبكت فيها دماء لا تحصى، وقتل من قتل من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مصداق لقول النبي: إذا وقع السيف في أمتي لن يرضع إلى يوم القيامة. ثم تولى علي رضي الله عنه فقام الخوارج فاعتزلوا جيش المسلمين وأرادوا قتال علي، فأرسل إليهم من يحاورهم وينصحهم، فأتاهم ابن عباس رضي الله عنه وهو أحد علماء الصحابة وأحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ابن الكوى وهو أحد الخوارج فقال: هذا ابن عباس لا تسمعوا إليه، إنه من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. فأنزل آية أنزلت على الكفار جعلها في صحابي جليل، جعله من قوم يخاصمون بالباطل، فناظرهم ابن عباس ساعة حتى رجع منهم 4000، وبقي البقية على دينهم ومذهبهم. وكان علي رضي الله عنه يقول: لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم الفيء، حتى قام الخوارج إلى عبد الله بن خباب بن الأرت فمروا عليه وكان واليا لعلي، فأمسكوا به وقتلوه، وقتلوا أم ولده وبقروا بطنها وقتلوا الجنين الذي في بطنها. وكانوا حينها حينما قادوه معهم يريدون قتله رأوا خنزيرا لأهل الكتاب، فقام رجل منهم فقتله، فقال له أحد أصحابه: ويحك، أقتلت خنزيرا لأهل الكتاب؟ يعني بيننا وبينهم عهد وذمة، كيف تقتله؟ فقال عبد الله بن خباب: ألا أخبرك بما هو أعظم عند الله من هذا الخنزير؟ رجل مسلم تقتادونه تريدون قتله. فقاموا فقدموه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فقام علي لقتالهم وجمع المسلمين لأجل ذلك، وخطب فيهم خطبة عظيمة وذكرهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال هؤلاء الخوارج، وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أستأصل شأفتهم كما أذهب الله بعاد فلم يبق منهم أحدا، فإني أسعى في استئصال شأفتهم حتى لا أبقي منهم أحدا. قامت معركة النهروان بين الصحابة رضي الله عنهم ومن كان معهم من التابعين وبين هؤلاء الخوارج، فقاتلهم علي قتالا عظيما. وكانت الخوارج تستبسل في قتالها وتسعى في قتل كل رجل من الصحابة، يرون ذلك دينا وطاعة لله جل وعلا، ويرون أن ذلك قربة وسبب من أسباب دخول الجنة، يقرؤون القرآن ويقومون الليل وهم يستبيحون دماء الصحابة رضي الله عنهم. فقاتلهم علي حتى وجد أحدا من الصحابة قد وقف في المعركة فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيت من أمرهم ما رأيت، يعني رأيت من تدينهم وقراءتهم للقرآن وحرصهم على الطاعة، فاستغربت من أمرهم. وقد يدخل عليه أن علي قاتلهم لأجل الدنيا. فقام علي فخطب فيه وذكره بالله وقال: والله لولا خشية أن تبطروا لأخبرتكم بما وعد الله على لسان نبيه من قتل هؤلاء القوم، وقال: لئن حدثتكم عن رسول الله فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وما حدثتكم بيني وبينكم، يعني في الحرب، فإن الحرب خدعة، إذا حدثتكم عن رسول الله فوالله ما أكذب على رسول الله لأنه دين، أما الحرب فإنها خدعة يقاتل بها عدوه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا وكذا من الأحاديث، وأخبر أن فيهم للثدية رجل له يد في رأسه مقطوعة وفي رأس يده مثل ثدي المرأة، فأخبر علي بهذا الخبر فقام فقاتلهم يقول: حتى قتلت 70 رجلا منهم. ثم إن علي أتاه رجل فقال: إنهم ذهبوا وراء الجسر، فقال: والله إن مصارعهم دون الجسر. فأتى رجل ثان فقال له: إنهم ذهبوا وراء الجسر، فقال: والله إن مصارعهم لدون الجسر. فأتاه الرجل الثالث فقال له: إنهم قد تدافعوا إلى الجسر، وكانوا يتدافعون على الجسر الذي فوق النهر، ويتساقط بعضهم من حول الجسر في النهر، من شدة حرصهم على قتل الصحابة وعلى تدافعهم لما يظنون أنه شهادة في سبيل الله، فقام علي ومن معه فقاتلوهم حتى قتلوهم، ولم يبق منهم إلا عدد يسير هربوا من المعركة. هل انتهى الأمر إلى ذلك؟ لم ينتهي الأمر عند هؤلاء الخوارج، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلما هلك منهم قرن خرج قرن حتى يخرج آخرهم في الدجال، حتى يخرج آخرهم في الدجال فيقاتلون بذلك الوقت، نسأل الله العافية والسلامة. انتقل الخوارج من المعارك إلى عملية الاغتيالات وإلى قتل المصلين في المساجد وللاعتداء على الآمنين في بيوت الله جل وعلا، فقسموا طوائف: رجل يقتل علي بن أبي طالب، ورجل يقتل معاوية بن أبي سفيان، ورجل يقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم. واتفقوا على أن يخرجوا ويقتلوهم في صلاة الفجر في 18 من رمضان وأن يتوزعوا لذلك. فخرج علي إلى صلاة الفجر فقام عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله إلى علي فضربه بالسيف، فلم يبق علي إلا يسيرا، ثم توفاه الله جل وعلا سعيدا شهيدا. وقام رجل آخر إلى معاوية لما خرج لصلاة الفجر فضربه فلم يتمكن من قتله، وبقي معاوية حتى قام الأطباء بعلاجه وقالوا له: اشرب هذا الدواء فإنك لا ترزق بعده من الولد. فقال: حسبي يزيد. وأما عمرو بن العاص فكان مريضا فأخرج خارجه وقال: صلي مكاني. فقام الخارجي فضرب خارجه فقالوا له: إنه خارجه. فقال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. انظروا إلى قوم يصلون ينتظرون في صلاة الفجر ليقتلوا رجلا من المسلمين خرج من بيته وهو ولي أمر للمسلمين، أو رجل من أحاد المسلمين، فيخرجون له في صلاة الفجر غيلة وغدرا ليقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، كما رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني. الإيمان قيد الفتك، الفتك يعني الغدر والخيانة وقتل الغيلة، فإن هذا لا يجوز في شريعتنا. أن يأمن الرجل من جانبك فتأتيه غدرا، أو تختبئ له في مكانه لتقتله، أو أنك تعطيه الأمان، أو تأتيه غيلة التي يسمونها بالاغتيالات فتقتله، فإن هذا محرم في شريعتنا. فشريعتنا لا تعرف الغدر ولا الخيانة، ولا تعرف هذه القتلة الشنيعة التي يفعلها هؤلاء القوم. فقتلوا علي رضي الله عنه، وقتلوا وأصابوا معاوية، وسلم الله عمرا رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك سعوا في الأرض فسادا لسفك دماء المسلمين وقتلهم والاعتداء عليهم، وسعوا بذلك سعاية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة تحذر من الخوارج دون سائر الطوائف، وذلك لأن الخوارج شررهم عظيم وأمرهم كبير. يقول شيخ الإسلام: لأنه لم يعرف في طائف ولم يعرف في المسلمين طائفة تستبيح الدماء مثل الخوارج، يستبيحون دماء المسلمين ويقتلونهم ويسعون في الأرض فسادا، ولذلك جاءت الأحاديث تحذر منهم، ولأنه قد يلتبس أمرهم على الناس فيرون من عباداتهم. قد تراه رجلا ملتحيا قد قصر إزاره، قام الليل يبكي ويدعو، لكنه على ضلالة وعلى غواية، نسأل الله العافية والسلامة، وهو يسعى في الأرض فسادا. فلا يغرك عبادته، لا تغرك عبادته ولا ما يظهره من تدين، فهم على ضلالة وغواية. يقول الإمام أحمد ابن حنبل: جاءت الأحاديث عن الخوارج من 10 وجوه، وقد رواها مسلم في صحيحه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أسبوعين تقريبا اعتدى طائفة من الخوارج على رجل في السعودية، رجل عسكري. اجتمع أربعة من هؤلاء الخوارج الضلال فاشتروا الديزل وذهبوا إليه في مركبته فسكبوا ورموه بالرصاص نحو 10 طلقات، ثم سكبوا الديزل عليه ثم أحرقوه. ثم بعد ذلك ذهب 2 منهم إلى حفل، إلى عرس في نفس الليلة، وحضروا العرس كأنما لم يصنعوا شيئا. وكان أحدهم هو أصغرهم سنة ويقرب 19 عاما، كان يصور هذه الجريمة. فاختلفوا في ماذا؟ هل اختلفوا في حرمة قتل هذا الرجل الذي لم يصنع لهم شيئا، الذي كان يحفظ الأمن ويرعى الناس؟ لا. هل اختلفوا في طريقة قتله أنه لا يجوز حرقه؟ لا، وإنما اختلفوا هل يجوز تصويره أو لا يجوز تصويره. كأنما أصبح سفك دم المسلم من أيسر الأمور عندهم. وقد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاختلفوا كما اختلف أوائلهم على ابن الأرت لما قتلوا الخنزير فتعاتبوا لأجل ذلك، ثم قتلوا رجلا مسلما ولم يعتب بعضهم على بعض في ذلك. وها هي الأيام تجري ويأتون ليختلفوا هل التصوير جائز أم محرم، ثم إنهم لا يختلفون على جواز قتله وعلى إحراقه في مركبته. إن أمثال هؤلاء الخوارج إنما يريدون زعزعة أمن بلاد المسلمين، وهم يسعون في الأرض فسادا فيقتلون رجال الأمن ويعتدون على الآمنين في المساجد كما رأيتم من قتلهم وتفجيرهم للمساجد. يلبسون ثياب النساء ليفجروا مسجدا خيانة وغدرا وفعلا شنيعا منكرا. والله لو كان الرجل أكفر من اليهود والنصارى فلا يجوز قتله، لو كان كافرا يظهر كفره لا يجوز قتله إلا لولي الأمر، وإن فرط ولي الأمر في قتله وإقامة شرع الله فيه فهو المحاسب على ذلك يوم القيامة. أما أن يقوم أحد الناس فيرى أن فلان قد كفر فيسفك دمه، والآخر يأتي إلى المسجد ليرى كفره وكفر المصلين فيه فيسفك الدم، فهذا أمر خطير وشر عظيم عند الله جل وعلا. وقد ذكر بعض العلماء أن رجلا من الخوارج كان لا يصلي في جماعة ولا الجمعة 40 عاما، وكان جارا للمسجد، لأنه يرى أن الإمام كافر والمصلين كفار، وكما أن الإمام الأكبر وجيشه وجنوده كفار فلذلك لا يصلي معهم لأنهم كفرة بالله جل وعلا. ويوجد في كل بلاد ومنها بلادنا قوم يعتقدون هذا الأمر ويعتقدون هذا الدين، كما حدثنا عن أقوام هم جيران المسجد ولا يصلون في المسجد، يقولون نجلس معه ونكلمه ثم نقوم والمؤذن يؤذن، يقول لا يقوم معنا ليصلي، لأنه يرى أن هذا المسجد هو مسجد بناه الطاغوت وأن الإمام كافر لأنه من أنصار الطاغوت إلى غير ذلك من اللوازم، ثم يرى كفرهم واستباحة دماءهم. إنما ترونه من فعل الدواعش أو هؤلاء الخوارج التكفيريين إنما أخذوه عن أسلافهم، ثم أتى بعض الناس في زماننا فشحنوا نفوس الناس وأيدوا مثل هذه العمليات. وقد كتب في الاغتيالات بحوث وكتب أجازوا فيها اغتيال رجال الشرطة وأجازوا اغتيال الكفار، يعني إذا كفرك فإنه بعد ذلك يجوز له أن يغتالك ويجوز له أن يفعل ما يفعل لأجل نصرة المسلمين فيما يظن، فيحلق لحيته ليدخل بين الناس حتى لا يميزوه ولا يعرفوه، ويلبس لباس النساء حتى لا يعرفوه، كل ذلك جائز عندهم. بل وصل بهم الأمر أن يفعلوا ما لم يفعلوا الخوارج، فيأتي الرجل فيعطي الرجل الأمان والعهد أنه لن يضره، كما حصل قبل سنوات مع وزير الداخلية السعودي حينما دعا أحد هؤلاء وأظهر التوبة والرجوع وزعم أنه سيرجع عن مذهبه وواعده أن يأتيه واستقبله، أعطاه الأمان والعهد ولم يخن به ولم يسعى في قتله. فقام هذا الخارجي فوضعوا في دبره أجلكم الله قنبلة لأجل تفجيرها إذا وصل إليه. من يفعل هذا الفعل الشنيع القبيح؟ هل يرضى بهذا الفعل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ بل هل يرضاهم حتى كفار قريش أن يفعل بهم، أن تجعل هذه القنابل في مؤخراتهم؟ من الذي وضعها لك؟ وكيف وضعت لك؟ وكيف رضيت بهذا الفعل؟ وهل دين الإسلام يربي على الخيانة والغدر وعلى عدم الوفاء بالعهد؟ أبدا، والله لا يربي على هذا الأمر، لكنه منذ صغره أنشأوه على تكفير الدولة وعلى ولاة الأمور، وأثاروه على كل قضية في بلاده، أثاروه وسعوا فيه شحنه، حتى إذا اشتحن في مثل هذه الأمور قالوا له هؤلاء كفار. وقد تعلم سابقا أن الاغتيالات جائزة وأنها من الدين، وأن الغدر هذا جائز، وأن قتل هذا الطاغوت من أعظم الجهاد في سبيل الله. فإن لم يستطع قتل من حوله من رجال الطاغوت، فقام ففجر نفسه فقتل المسلمين لأجل ذلك. إنه بسبب شيوخ الضلالة ودعاة الفتن والشر الذين يسعون في زعزعة أمن البلاد، هم على تواصل في جبهات خارجية وإلى جهات خارجية يتعاونون معها لأجل زعزعة بلاد المسلمين، لا سيما دول الخليج التي قد ظهر فيها الدين وبان لكل إنسان أي كفر فعله ولي الأمر الذي يحكم بالشريعة ويبني المساجد ويقيم دين الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل كفره قد تجاوز كفر اليهود الذين احتلوا فلسطين؟ فلماذا لم يذهب إليهم ويقاتلهم؟ لا، إنما يبدأ بقتال الطائفة التي أقرب إليه، كما رأينا مقاطع منهم يقول: اقتل أول ما تقتل رجال الأمن اللي حولك، أول ما تقتل إخوانك وأقاربك الذين قد دخلوا في السلك العسكري، ثم بعد ذلك انتقل لقتال الكفار. ولذلك ترونهم في سوريا كيف يقتلون المجاهدين الذين يقتلون بشار، لأنهم يرون كفرهم ويرون ردتهم ويرون قتالهم. والشاهد من هذا يا عباد الله أنك تحذر من هذه الطائفة، ولو سمى نفسه شيخا أو داعية أو خطب على المنابر فإنه على ضلالة، وإن الذي يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم ويكفر ولاة أمرهم هو على دين الخوارج. يقول ابن المبارك: إذا صلى الرجل الجمعة والجماعة ودعا لولي الأمر بالصلاح ورأى الصبر عليه وهو وقد جار، فهذا قد بري من رأي الخوارج. فاشترط هذه الشروط أن يكون يصلي الجمعة والجماعة، لأن الخوارج يرى كفرهم فلا يصلي معهم، وأن يدعو للسلطان، لأن الخارجي لا يدعو للسلطان، كما قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه على بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. فهكذا ذكر ابن المبارك رحمه الله، قال: وإذا صبر على جور الأئمة فهذا قد برئ من الخوارج. يا عبد الله، إذا رأيت ابنك يطعن في ولاة الأمر ويقدح فيهم ويتحرش فيهم بالكلام السيء، فاعلم أن ابنك قد ركب هذه الموجة، وأنه اليوم أو غدا أو بعد سنة سيسلك مسلك هؤلاء الخوارج. وإن الطعن في ولاة الأمر هو أول هذا الشر، يطعن فيهم ثم يكفرهم ثم يثور عليهم ويقتل من حولهم من المسلمين. يقول عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وأفسد المسلمين، قال: أظهروا الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وأنكروا على هؤلاء الولاة تستميلوا قلوب الناس. يعني إذا أردتم أن تستميلوا قلوب الناس إليكم اصنعوا ما يسمى بالمعارضة، واشتم ولي الأمر واطعن فيه، فإذا شحنت نفوس الناس وكرهوه قبلوا منك غدا أنك تكفره وتطعن فيه، وتستميل قلوب الجهال والذين لا يعرفون عواقب الأمور فيجتمعون حولك ثم يفعلون ما يفعلون. هذا عبد الرحمن ابن ملجم، رجل أراد قتل علي فقتله، فلما قاموا إليه فقطعوا يديه ورجليه كان يذكر الله جل وعلا ويستغفره، يرى أن قتل علي واجب شرعي، وهو رجل مبشر بالجنة، وهو الذي زوجه النبي ابنته، وهو الذي كان خليفة للمسلمين، ثم يذكر الله ويستغفره حين قتله، يظن أن هذا طاعة وقربة. حتى قال عمران بن حطان لما علم أن عبد الرحمن ابن ملجم قتل عليا قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه رجل من أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي أوردته لظى وسيلقى الله غضبانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطانا. فيا عباد الله، احذروا وحذروا أبناءكم من هذه التنظيمات السرية الخبيثة التي تجمع هؤلاء الشباب ثم تغرر بصبي عمره 17 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة لا يعرف الحياة. لا يغررون بأبنائهم ولا بإخوانهم، إنما يغررون بصبي لا يعرف الحياة ولا يعرف أن هذا خطأ أو هذه ضلالة، إنما جعلوا هذا الدين فغرروا به ففجر نفسه أو سفك دما حراما أو اعتدى على مسلم. أما أبناؤهم فهم يدرسون في المدارس الأجنبية ويدرسون في الجامعات الخارجية لأن ابنه لا يفعل شيئا من ذلك. أما أبناء المسلمين فإنه يحثهم ويسعى في ذلك ويأمرهم بمثل هذه الأفعال. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلدان المسلمين، وأن يدفع عنا شر هؤلاء الخوارج وضررهم، وأن يشغلهم بأنفسهم ويكفينا شرهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عن الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه بطانة صالحة تعينه وتدله على الحق يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.